إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق، أي كما يكره دخول الإمام في الطاق. والمراد بالطاق طاق القبلة الذي يسمى المحراب، وطاق القبلة يكون مقوسا مفتوحا في عرض الجدار، وأحيانا يكون واسعا بحيث يقف الإمام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب. فالمؤلف يرى أنه مكروه لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد كره الصلاة فيه، يعني في المحراب، ولكن الإسناد ضعيف. والأثر عند ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الصلوات باب الصلاة في الطاق. فالمؤلف يرى أنه مكروه لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه إذا دخل في الطاق أي في المحراب استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطأ في القيام أو الركوع أو السجود، فلهذا يكره. ولكن إذا كان لحاجة، كأن تكون الجماعة كثيرة واحتاج الإمام إلى أن يتقدم حتى يكون في الطاق، فإنه لا بأس فيه. أما إذا كان الإمام في باب الطاق ولم يدخل فيه ولم يتغيب عن الناس وكان محل سجوده في الطاق فلا بأس به، فيكون محل السجود في المحراب. وأما الإمام ففي باب الطاق ليس داخلا فيه ولم يتغيب فيه عن الناس، وإنما محل سجوده في المحراب، إذا كان ذلك كذلك فلا بأس به. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويمكن أن يؤخذ من كلام المصنف أن هذا الطاق الذي هو المحراب ليس بمكروه. قال مؤمنا على ذلك: وهو كذلك، فاتخاذ المحراب ليس بمكروه، وهذا اختيار الشيخ صالح رحمة الله عليه. قال: وإن كان بعض العلماء استحبه لما فيه من الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام، وبعضهم كرهه وقال إنه غير معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد مذابح مثل مذابح النصارى يجعلون لها الطاق، فهذا يقتضي كراهته. أخرج ابن أبي شيبة عن موسى الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة، أو قال أمتي، بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم من مذابح كمذابح النصارى. وهذا إسناده منقطع، فموسى الجهني يروي عن التابعين، وفي إسناد الحديث أيضا أبو إسرائيل الملائي وهو ضعيف الحديث، فهذا غير ثابت. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: والصحيح أنه مباح فلا نأمر به ولا ننهى عنه. والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه. يقول الشيخ الشارح في بيان اختياره في هذا الأمر: الصحيح أنه، أي المحراب، مباح فلا نأمر به ولا ننهى عنه، والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه، لأن الذي ورد النهي عنه هي المذابح التي كمذابح النصارى، أي أن نتخذ المحاريب كمحاريب النصارى، أما إذا كانت تختلف عنهم فلا كراه، لأن العلة في المحاريب المشابهة لمحاريب النصارى هي التشبه بهم، فإذا لم يكن تشبه فلا كراه. إذا قال قائل: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فما بالنا نفعلها؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إما لعدم الحاجة إليها، أو لأن ذلك قد يكلف في البناء في ذلك الوقت، أو لغير ذلك من الأسباب. فما دامت ليست متخذة على وجه التعبد وفيها مصلحة لأنها تبين للناس محل القبلة فكيف نكرهها؟ ولو أن المسجد لا محراب فيه ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبلة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعد أن قرر هذا: ولهذا مر علينا في باب استقبال القبلة أنه يستدل عليها بالمحاريب الإسلامية. الحق أن هذا القول غير مستقيم، وأن المحاريب بدعة كما هو التحقيق إن شاء الله تعالى. فقول الشيخ هذا لا يسلم، بل هو مدفوع. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وأما المحراب في المسجد فالظاهر أنه بدعة، لأننا لم نقف على أي أثر يدل على أنه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أقول هذا وإن كان لم يخف علينا قول ابن الهمام في الفتح، فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كلام مرسل بحاجة إلى سند ومعرفة من روى ذلك من المحدثين والحفاظ المتقدمين. إن المحاريب بنيت في المساجد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة عريضة، وهذا كلام لا زمام له ولا خطام، فهذا بحاجة إلى سند ومعرفة من روى ذلك من المحدثين والحفاظ المتقدمين. فقد رد ذلك من هو أقعد في الحفظ من ابن الهمام، وقد قال السيوطي فيما نقله المناوي: خفي على قوم كون المحراب في المسجد بدعة، وظنوا أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن في زمنه ولا في زمن أحد من خلفائه، بل حدث في المئة الثانية مع ثبوت النهي عن اتخاذه. ثم تعقب قول الزركشي المشهورة: إن اتخاذه جائز لا مكروه، ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكير، بأنه لا نقل في المذهب فيه وقد ثبت النهي عنه. فتعقب كلامه بهذا، تعقب كلام الزركشي، وهو الذي مال إليه الشيخ محمد بن صالح رحمة الله عليه، وقال: وجائز، فلا نأمر به ولا ننهى عنه، ولو قلنا إنه مستحب ما أبعدنا، استدل به على القبلة إلى آخر ما قال. ثم علل بتعليل عجيب صدوره منه رحمة الله عليه: فإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ المحاريب فكيف نجيب؟ فقال الشيخ رحمه الله: لعل ذلك لأنها كانت مكلفة، وهذا كلام غريب لا يصدر من مثله رحمة الله عليه، أو لعدم الحاجة إليها، لأن هذا يفتح بابا من أبواب الشر، فكلما جد أمر ورأى الناس أنهم بحاجة إليه اتخذوه. ثم لا يمكن أن نقول إنه لا يتخذ على سبيل التعبد، فعلى سبيل ماذا؟ فما الذي يدخله في المسجد أصل إذا لم يكن على سبيل التعبد؟ فيكون على سبيل ماذا؟ رحمة الله عليه. فقول الزركشي المشهور: إن اتخاذه جائز لا مكروه، ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكير، فعقبه بقوله: لا نقل في المذهب فيه وقد ثبت النهي عنه، وكأنه يعني بالنهي الذي أشار إليه ما أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن ابن مغراء عن ابن أبجر عن نعيم ابن أبي هند عن سالم ابن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير عبد الرحمن ابن مغراء، وهو إنما تكلم في روايته عن الأعمش لا بإطلاق، يعني لم يتكلم فيه بإطلاق، وإنما تكلم في روايته عن الأعمش خاصة، وليس هذا منها كما ترى كما مر في السند، وليس هذا منها. وقد قال الذهبي في ترجمته من الميزان، يعني في ترجمة عبد الرحمن ابن مغراء: ما به بأس إن شاء الله تعالى. وروى الكديمي أنه سمع عليا، يعني ابن المديني، يقول: ليس بشيء، تركناه، لم يكن بذاك. فقال ابن عدي عقيب هذا: هذا الذي قاله عدي هو ابن المديني كما قال، وإنما أنكر على أبي زهير وهي كنية ابن مغراء أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات. وقال أبو زرعة فيه صدوق. قال الشيخ ناصر رحمة الله عليه قال قلت وقول أبي زرعة هذا هو الذي اعتمدته كما اعتمده الحافظ في التقريب تبعا للحافظ قال صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش. وقال الهيثمي في المجمع بعد أن ساق الحديث بلفظه رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن ابن مغراء وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن المديني في روايته عن الأعمش وليس هذا منها. وعلق الشيخ ناصر رحمة الله عليه على ذلك بقوله إن كان يعني بتضعيف ابن المديني له تلك الرواية التي سبق ذكرها عن الذهبي من طريق الكديمي فإنه لا يجوز الاحتجاج به لأن الكديمي واسمه محمد بن يونس أحد المتروكين كما في الميزان بل كذبه بعضهم فنحن لا نقبل منه أصلا. وقال السيوطي فيما نقله المناوي حديث ثابت وهو على رأي أبي زرعة ومتابعيه صحيح وعلى رأي ابن عدي حسن فلا ينحط عن درجة الحسن وقد حسنه الشيخ ناصر كما مر ذكر ذلك. والحديث هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. قال بعد أن ذكر كلام السيوطي حديث ثابت وهو على رأي أبي زرعة ومتابعيه صحيح وعلى رأي ابن عدي حسن ومن ثم رمز له يعني السيوطي في الجامع بالحسن. وتعقبه المناوي بما نقله عن الذهبي أنه قال قلت هذا خبر منفرد به عبد الرحمن ابن مغراء وهو منكر وهذا الراوي ليس بحجة. فقال هذا خبر منكر تفرد به عبد الرحمن ابن مغراء وليس بحجة. قال الشيخ ناصر رحمه الله والحق أن الحديث حسن والحكم عليه بالنكارة غير ظاهر. والذهبي نفسه قد قال في ابن مغراء إنه لا بأس به كما سبق آنفا. وأقل ما يفيده هذا القول أن حديثه حسن إذا تفرد به والقول بأنه ليس بحجة على إطلاقه يناقض هذا الذي في الميزان. وأما إذا قيل إنه ليس بحجة إذا خالف فهو حق وهنا لم يخالف ولم يخالف فكان حديثه حسنا والله تعالى أعلم. هذا من جهة ثبوته من جهة ثبوت الحديث. وأما من جهة الاستدلال به على المراد فشيء آخر فهاتان مرحلتان يعانيهما ويعاني منهما العالم عند النظر في الأدل. فالأول لابد من إثبات النص أثبت العرش أولا ثم انقش فقد ثبت فهل يستدل به على المراد أو لا يستدل. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى غير أن الاستدلال بالحديث على النهي عن المحاريب المبتدعة في المساجد كما فهم السيوطي على ما نقله المناوي عنه صراحة ويشير إليه كلامه المذكور سابقا غير ظاهر. غير أن الاستدلال ثم مضى رحمة الله عليه ثم أتى بخبر أن غير ظاهر غير أن الاستدلال غير ظاهر يعني على المراد. وإن سبقه البيهقي إلى ذلك حيث أورد الحديث في باب في كيفية بناء المساجد قال المناوي متعقبا كلام السيوطي المشار إليه أقول وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظ الحديث أن مراده بالمحراب ليس إلا هو المتعارف في المسجد الآن ولا كذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا اتقوا هذه إشارة هذا اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب يدل على أنها كانت معلومة للمخاطب لأنه يشير إليها باسم الإشارة هذا اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. فهل هي التي يعرفها الناس الآن والتي جاء فيها الأمر بالاتقاء هل هي هي وحينئذ يتنزل الحديث عليها، أو هي ليست بهي أو ليست إياها فحينئذ لا يتنزل عليها الحديث. هذا هو المعترك بعد أن ثبت النص. فقال المناوي متعقبا كلام السيوطي المشار إليه: أقول وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظ الحديث، وأن مراده بالمحراب ليس إلا هو المتعارف في المسجد الآن. ولا كذلك، فإن الإمام الشهير المعروف بابن الأثير قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس، أن المحاريب التي وردت في النص ليست هي التي ينصرف إليها الذهن الآن، وإنما هذه المحاريب هي صدور المجالس. قال: ومنه حديث أنس كان يكره المحاريب، أي لم يكن يحب أن يجلس في صدور المجالس ويرتفع عن الناس. قال الشيخ ناصر رحمه الله: وفيه أن ابن الأثير لم ينص على ما ذكره المناوي، فإن نص كلام ابن الأثير في النهاية المحراب الموضع العالي المشرف، وهو صدر المجلس أيضا، ومنه سمي محراب المسجد وهو صدره وأشرف موضع فيه. ومنه حديث أنس وذكره كان يكره المحاريب إلى آخر كلامه الذي نقله المناوي. فأنت ترى أنه لم يتعرض لذكر الحديث الذي نحن في صدده مطلقا، فكيف يقول المناوي قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس؟ هذا كلام غريب، لم يقله ابن الأثير ولا ذكر الحديث الذي نحن بصدده والذي هو يتعقب السيوطي في فهمه. فالمناوي عزى إلى ابن الأثير قولا ليس عنده، ونزل ذلك الذي فهمه مما ليس عند ابن الأثير على حديث لم يذكره ابن الأثير أصلا. فقال الشيخ ناصر رحمه الله: وإنما نص ابن الأثير على أن هذا هو المراد بالمحاريب في حديث أنس الذي أورده هو نفسه، يعني ابن الأثير. وليس يخفى أنه لا يلزم من ورود هذا اللفظ المحاريب في حديث أنس بمعنى صدور المجالس أن يكون هذا المعنى هو المراد من كل حديث ورد فيه هذا اللفظ، ومنه هذا الحديث. وقد يكون من المشترك اللغوي فيأتي بمعان وتتحدد هذه المعاني من اللفظ المشترك على حسب القرائن وعلى حسب السياق. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لكن الذي رجح عندي كون الحديثين بمعنى واحد هو ورود اسم الإشارة في حديث الباب، هذه المذابح يعني المحاريب، مما يدل على أن المشار إليه وهي المحاريب كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم. فقال كما في الحديث: اتقوا هذه المحاريب، لا، اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. فمعنى ذلك أنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما محاريب المساجد بالمعنى المصطلح عليه لم تكن في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم باعتراف السيوطي، فكيف يسوغ حينئذ حمل الحديث عليها وفيه الإشارة إليها وهي غير موجودة؟ فتعين أن المراد من المحاريب في هذا الحديث صدور المجالس كما هو المراد في حديث أنس هذا. وقد روي ما يشير إلى أن المحاريب في المساجد لم تكن معروفة في عهده صلى الله عليه وسلم، فقد روى الطبراني في الأوسط والكبير عن جابر ابن أسامة الجهني قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بالسوق، فقلت: أين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: يريد أن يخط لقومك مسجدا. قال: فأتيت وقد خط لهم مسجدا، وغرز في قبلته خشبة فأقامها قبلة. قال في المجمع: وفيه معاوية بن عبد الله بن حبيب، ولم أجد من ترجمه. قال الشيخ رحمه الله: وفي حفظي أن بعض العلماء من الذين يذهبون إلى جواز المحراب في المسجد ذكر أن من فوائده الدلالة على جهة القبلة كما مر من كلام الشارح رحمة الله عليه. قال: ونحن نقول إن ذلك إنما يحتاج إليه إذا لم يكن في المسجد منبر، جاء فإنه أيضا يدل على سمت القبلة. ومع ذلك فإن احتيج إلى علامة في المسجد الذي لا منبر فيه فلا مانع من وضع خشبة تدل على القبلة كما في هذا الحديث، ذلك خير من المحاريب التي في اتخاذها تشبه بالنصارى. فقد روى البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كره الصلاة في المحراب وقال إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني أنه كره الصلاة في الطاق، والطاق المحراب. قال في المجمع ورجاله موثقون. قال الشيخ ناصر ورواه سعيد بن منصور أيضا بلفظ أنه كان يكره الصلاة في الطاق وقال إنه للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. وروى عن عبيد ابن أبي الجعد قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد، يعني الطاقات. وقد أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. من الملاحظ في هذا الأثر أنه فسر المذابح في المسجد بالطاقات وهي المحاريب بالمعنى المصطلح عليه، كما فسر ذلك أيضا في الحديث الآخر بالمحاريب، ففسرت المذابح بالطاقات في هذا الأثر كما فسرت في الحديث بالمحاريب، مما يدل على أنها هي الطاقات، وهذا مما يقوي ما فهمه السيوطي من الحديث لولا اسم الإشارة فيه. لولا اسم الإشارة اتقوا هذه، هذا يدل على أنهم كانوا يعرفونها ولم تكن على عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتعين كما يقول الشيخ رحمه الله أن تفسر بما في الحديث الآخر بصدور المجالس. قال والمقام بعد بحاجة إلى تحقيق وتدقيق زيادة على ما تقدم، فمن كان عنده شيء من ذلك فليكتب، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، رحمة الله عليه. قال وقد نص على كراهة المحاريب في المساجد ابن حزم، وقال وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يكره المحراب في المسجد، وعن إبراهيم النخعي، فورد عن علي بن أبي طالب أنه كان يكره المحراب في المسجد، وكذلك عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يصلي في طاق الإمام، يعني في المحراب. قال سفيان الثوري ونحن نكرهه. ولذلك قال الشيخ علي القاري في المرقات في شرح حديث أنس رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة، أي في جدار المسجد الذي يلي القبلة، وليس المراد بها المحراب الذي يسميه الناس قبلة، لأن المحاريب من المحدثات بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيها. قال القضاعي وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد الملك على المدينة لما أسس مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدمه وزاد فيه. ويسمى موقف الإمام من المسجد محرابا لأنه أشرف مجالس المسجد، ومنه قيل للقصر محراب لأنه أشرف المنازل، وقيل المحراب مجلس الملك سمي به لانفراده فيه، وكذلك محراب المسجد لانفراد الإمام فيه، وقيل سمي بذلك لأن المصلي يحارب فيه الشيطان. وأما في عون المعبود على سنن أبي داود فقال ما قاله القاري من أن المحاريب من المحدثات بعده صلى الله عليه وسلم فيه نظر، لأن وجود المحراب في زمنه صلى الله عليه وسلم يثبت من بعض الروايات. أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن وائل بن حجر قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع يديه للتكبير. نقله الشيخ عبد الحي الكتاني في التراتيب الإدارية وأقره. قال الشيخ الألباني رحمه الله وهذا تعقب وإقرار لا طائل تحته، لأن الحديث المذكور ضعيف جدا، لأن البيهقي أخرجه من طريق محمد الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار ابن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل به، وهذا سند فيه ثلاث علل فلا يكفي. فالذي رجحه الشيخ رحمه الله أن اتخاذ المحراب في المسجد بدعة، ولم يكن شيء من ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة بعض الأحاديث التي استحقت التضعيف، ومنها: لا تزال هذه الأمة أو قال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. قال ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو إسرائيل عن موسى الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. قال قلت: وهذا سند ضعيف وله علتان، الأولى الإعضال، والثانية ضعف أبي إسرائيل هذا. فنص الشيخ رحمه الله على ضعف هذه الرواية وذكر ما فيها، وقال: عرفت أن الصواب أنه معضل، وهذا إن سلم من أبي إسرائيل، وما أظنه بسالم، وقد ترجح عندي أن الحديث من روايته بعد أن رجعت إلى نسخة أخرى من المصنف فوجدتها مطابقة للنسخة الأولى وعليه، فالسند ضعيف مع إعضاله. قال: المذابح هي المحاريب كما في لسان العرب وغيره، وكما جاء مفسرا في حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب، رواه البيهقي وغيره بسند حسن. وقال السيوطي في رسالة التي كسرها على هذا الأمر، لأن له رسالة برأسها في اتخاذ المحاريب في المساجد، قال عن هذا الحديث: حديث ثابت. واستدل البيهقي بهذا الحديث على النهي عن اتخاذ المحاريب في المساجد، وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أن المراد بالمحاريب في هذا الحديث كما مر لأجل اسم الإشارة، أن المراد بذلك صدور المجالس كما جزم به المناوي في الفيض. قال: نعم، جزم السيوطي في الرسالة السابقة أن المحراب في المسجد بدعة، وتبعه الشيخ علي القاري في المرقات وغيره، فهذا أعني كونه بدعة يغني عن هذا الحديث المعضل وإن كان صريحا في النهي عنه، فإننا لا نجيز لأنفسنا الاحتداد بما لم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى البزار عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني أنه كره الصلاة في الطاق، والطاق المحراب. قال الهيثمي كما مر ذكر ذلك آنفا: ورجاله موثقون. ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم قال: قال عبد الله: اتقوا هذه المحاريب، وكان إبراهيم لا يقوم فيها. قال الشيخ: قلت: هذا صحيح عن ابن مسعود، فإن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وإن كان لم يسمع من ابن مسعود فهو عنه مرسل في الظاهر، إلا أنه قد صحح جماعة من الأئمة مراسيلة، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود خاصة، وهذا التخصيص هو الصواب لما روى الأعمش. قال: قلت لإبراهيم: أسند لي عن ابن مسعود. وقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. وهذا الأثر قد قال فيه إبراهيم قال عبد الله، وقد تلقاه عنه من طريق جماعة وهم من أصحاب ابن مسعود، فالنفس تطمئن لحديثهم لأنهم جماعة، وإن كانوا غير معروفين لغلبة الصدق على التابعين، وخاصة أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. ثم روى ابن أبي شيبة عن سالم ابن أبي الجعد قال: لا تتخذوا المذابح في المساجد، وإسناده صحيح. ثم روى بسند صحيح عن موسى بن عبيدة قال: رأيت مسجد أبي ذر فلم أرى فيه طاقة، يعني لم أرى فيه محرابا. وروى آثارا كثيرة عن السلف في كراهة المحراب في المسجد، وفيما مر كفاية. وأما الكوثري ذلك الرجل فإنه جزم في كلمته التي صدر بها رسالة السيوطي السالفة أن المحراب كان موجودا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مع مخالفته لهذه الآثار التي يقطع من وقف عليها ببدعيات المحراب، فلا جرم جزم بذلك جماعة من النقاد كما سبق، فإنما عمدته في ذلك حديث لا يصح، والكلام عليه إنما يكون لدفع تلبيسات الكوثري، وهو من حديث وائل بن حجر، وهو حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهض إلى المسجد فدخل المحراب، يعني موضع المحراب، ثم رفع يديه بالتكبير ثم وضع يمينه على يسراه على صدره. هذا ضعيف، أخرجه البيهقي عن محمد بن حجر الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار ابن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل، ومن هذا الوجه رواه البزار وزيادة له والطبراني في الكبير كما في المجمع، وقال وفيه سعيد بن عبد الجبار قال النسائي ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات. وأما محمد المذكور فضعيف، وقال في الموضع الآخر وفي محمد المذكور قال البخاري فيه بعض النظر، وقال الذهبي له مناكير. قال الشيخ ناصر رحمه الله بل أعله به ابن التركماني في الجوهر النقي، وزاد وأم عبد الجبار يا أم يحيى لم أعرف حالها ولا اسمها. فتبين من كلام هؤلاء العلماء أن هذا الإسناد فيه ثلاث علل، محمد هذا وسعيد بن عبد الجبار وأم عبد الجبار، فمن تلبيسات الكوثري أنه سكت عن العلتين الأوليين مهما للقارئ أنه ليس فيه إلا علة واحدة، هذا ليس بغريب عن الكوثري وأضراره من المنحرفين. وأما السيوطي رحمه الله فله رسالة برأسها في هذا الأمر، قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا جزء سميته إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب، لأن قوما خفي عليهم كون المحراب في المسجد بدعة، وظنوا أنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، ولم يكن في زمانه قط محراب، ولا في زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم إلى آخر المئة الأولى، وإنما حدث في أول المئة الثانية مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه، وأنه من شأن الكنائس، وأن اتخاذه في المساجد من أشراط الساعة. ثم ذكر الحديث الذي ذكره البيهقي في السنن الكبرى وقد مر، وهو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. قال هذا حديث ثابت ومضى في رسالته رحمة الله عليه. فالذي نخلص منه من هذا أن اتخاذ المحاريب في المساجد من البدع، ولم يكن شيء من ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم إلى آخر المئة الأولى، وإنما حدث في أول المئة الثانية مع ورود النهي عن اتخاذه، وأنه من شأن الكنائس، وأن اتخاذه في المساجد من أشراط الساعة إلى غير ذلك. فلا يسلم كلام الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في أن ذلك إنما هو على سبيل الجواز، وأننا إذا ما رأينا ذلك لا ننكره ولا نأمر به في الوقت عينه، ولو قلنا باستحبابه ما أبعدنا كما قال رحمة الله عليه، فهذا غير مسلم، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق، أي كما يكره دخول الإمام في الطاق. والمراد بالطاق طاق القبلة الذي يسمى المحراب، وطاق القبلة يكون مقوسا مفتوحا في عرض الجدار، وأحيانا يكون واسعا بحيث يقف الإمام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب. فالمؤلف يرى أنه مكروه لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد كره الصلاة فيه، يعني في المحراب، ولكن الإسناد ضعيف. والأثر عند ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الصلوات باب الصلاة في الطاق. فالمؤلف يرى أنه مكروه لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه إذا دخل في الطاق أي في المحراب استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطأ في القيام أو الركوع أو السجود، فلهذا يكره. ولكن إذا كان لحاجة، كأن تكون الجماعة كثيرة واحتاج الإمام إلى أن يتقدم حتى يكون في الطاق، فإنه لا بأس فيه. أما إذا كان الإمام في باب الطاق ولم يدخل فيه ولم يتغيب عن الناس وكان محل سجوده في الطاق فلا بأس به، فيكون محل السجود في المحراب. وأما الإمام ففي باب الطاق ليس داخلا فيه ولم يتغيب فيه عن الناس، وإنما محل سجوده في المحراب، إذا كان ذلك كذلك فلا بأس به. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويمكن أن يؤخذ من كلام المصنف أن هذا الطاق الذي هو المحراب ليس بمكروه. قال مؤمنا على ذلك: وهو كذلك، فاتخاذ المحراب ليس بمكروه، وهذا اختيار الشيخ صالح رحمة الله عليه. قال: وإن كان بعض العلماء استحبه لما فيه من الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام، وبعضهم كرهه وقال إنه غير معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد مذابح مثل مذابح النصارى يجعلون لها الطاق، فهذا يقتضي كراهته. أخرج ابن أبي شيبة عن موسى الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة، أو قال أمتي، بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم من مذابح كمذابح النصارى. وهذا إسناده منقطع، فموسى الجهني يروي عن التابعين، وفي إسناد الحديث أيضا أبو إسرائيل الملائي وهو ضعيف الحديث، فهذا غير ثابت. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: والصحيح أنه مباح فلا نأمر به ولا ننهى عنه. والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه. يقول الشيخ الشارح في بيان اختياره في هذا الأمر: الصحيح أنه، أي المحراب، مباح فلا نأمر به ولا ننهى عنه. والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه، لأن الذي ورد النهي عنه هي المذابح التي كمذابح النصارى، أي أن نتخذ المحاريب كمحاريب النصارى، أما إذا كانت تختلف عنهم فلا كراه، لأن العلة في المحاريب المشابهة لمحاريب النصارى هي التشبه بهم، فإذا لم يكن تشبه فلا كراه. إذا قال قائل: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فما بالنا نفعلها؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إما لعدم الحاجة إليها، أو لأن ذلك قد يكلف في البناء في ذلك الوقت، أو لغير ذلك من الأسباب. فما دامت ليست متخذة على وجه التعبد وفيها مصلحة لأنها تبين للناس محل القبلة، فكيف نكرهها؟ ولو أن المسجد لا محراب فيه ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبل. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعد أن قرر هذا: ولهذا مر علينا في باب استقبال القبلة أنه يستدل عليها بالمحاريب الإسلامية. الحق أن هذا القول غير مستقيم، وأن المحاريب بدعة كما هو التحقيق إن شاء الله تعالى. فقول الشيخ هذا لا يسلم بل هو مدفوع. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وأما المحراب في المسجد فالظاهر أنه بدعة، لأننا لم نقف على أي أثر يدل على أنه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أقول هذا وإن كان لم يخف علينا قول ابن الهمام في الفتح، فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كلام مرسل بحاجة إلى سند ومعرفة من روى ذلك من المحدثين والحفاظ المتقدمين، إن المحاريب بنيت في المساجد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة عريضة، وهذا كلام لا زمام له ولا خطام، فهذا بحاجة إلى سند ومعرفة من روى ذلك من المحدثين والحفاظ المتقدمين. فقد رد ذلك من هو أقعد في الحفظ من ابن الهمام، وقد قال السيوطي فيما نقله المناوي: خفي على قوم كون المحراب في المسجد بدعة، وظنوا أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن في زمنه ولا في زمن أحد من خلفائه، بل حدث في المئة الثانية مع ثبوت النهي عن اتخاذه. ثم تعقب قول الزركشي المشهورة: إن اتخاذه جائز لا مكروه، ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكير، لأنه لا نقل في المذهب فيه وقد ثبت النهي عنه. فتعقب كلامه بهذا، تعقب كلام الزركشي وهو الذي مال إليه الشيخ محمد بن صالح رحمة الله عليه، وقال: وجائز فلا نأمر به ولا ننهى عنه، ولو قلنا إنه مستحب ما أبعدنا، استدلوا به على القبلة إلى آخر ما قال. ثم علل بتعليل عجيب صدوره منه رحمة الله عليه. فإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ المحاريب فكيف نجيب؟ فقال الشيخ رحمه الله: لعل ذلك لأنها كانت مكلفة، وهذا كلام غريب لا يصدر من مثله رحمة الله عليه، أو لعدم الحاجة إليها، لأن هذا يفتح بابا من أبواب الشر، فكلما جد أمر ورأى الناس أنهم بحاجة إليه اتخذوه. ثم لا يمكن أن نقول إنه لا يتخذ على سبيل التعبد، فعلى سبيل ماذا؟ فما الذي يدخله في المسجد أصل إذا لم يكن على سبيل التعبد؟ فيكون على سبيل ماذا؟ رحمة الله عليه. فقول الزركشي المشهور: إن اتخاذه جائز لا مكروه، ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكير، فعقبه بقوله: لا نقل في المذهب فيه وقد ثبت النهي عنه، وكأنه يعني بالنهي الذي أشار إليه ما أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن ابن مغراء عن ابن أبجر عن نعيم ابن أبي هند عن سالم ابن أبي الجعد عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير عبد الرحمن ابن مغراء، وهو إنما تكلم في روايته عن الأعمش لا بإطلاق، يعني لم يتكلم فيه بإطلاق، وإنما تكلم في روايته عن الأعمش خاصة، وليس هذا منها كما ترى كما مر في السند، وليس هذا منها. وقد قال الذهبي في ترجمته من الميزان، يعني في ترجمة عبد الرحمن ابن مغراء: ما به بأس إن شاء الله تعالى. وروى الكديمي أنه سمع عليا يعني ابن المديني يقول: ليس بشيء، تركناه لم يكن بذاك. فقال ابن عدي عقيب هذا: هذا الذي قاله عدي هو ابن المديني كما قال، وإنما أنكر على أبي زهير وهي كنية ابن مغراء أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات. وقال أبو زرعة فيه صدوق. قال الشيخ ناصر رحمة الله عليه: قال: قلت وقول أبي زرعة هذا هو الذي اعتمدته كما اعتمده الحافظ في التقريب، تبعا للحافظ قال: صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش. وقال الهيثمي في المجمع بعد أن ساق الحديث بلفظه: رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن ابن مغراء وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن المديني في روايته عن الأعمش وليس هذا منها. وعلق الشيخ ناصر رحمة الله عليه على ذلك بقوله إن كان يعني بتضعيف ابن المديني له تلك الرواية التي سبق ذكرها عن الذهبي من طريق الكديمي فإنه لا يجوز الاحتجاج به، لأن الكديمي واسمه محمد بن يونس أحد المتروكين كما في الميزان، بل كذبه بعضهم فنحن لا نقبل منه أصلا. وقال السيوطي فيما نقله المناوي حديث ثابت، وهو على رأي أبي زرعة ومتابعيه صحيح، وعلى رأي ابن عدي حسن فلا ينحط عن درجة الحسن، وقد حسنه الشيخ ناصر كما مر ذكر ذلك. والحديث هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. قال بعد أن ذكر كلام السيوطي حديث ثابت وهو على رأي أبي زرعة ومتابعيه صحيح، على رأي ابن عدي حسن، ومن ثم رمز له يعني السيوطي في الجامع بالحسن، وتعقبه المناوي بما نقله عن الذهبي أنه قال قلت هذا خبر منفرد به عبد الرحمن ابن مغراء وهو منكر، وهذا الراوي ليس بحجة. فقال هذا خبر منكر تفرد به عبد الرحمن ابن مغراء وليس بحجة. قال الشيخ ناصر رحمه الله والحق أن الحديث حسن والحكم عليه بالنكارة غير ظاهر، والذهبي نفسه قد قال في ابن مغراء إنه لا بأس به كما سبق آنفا، وأقل ما يفيده هذا القول أن حديثه حسن إذا تفرد به، والقول بأنه ليس بحجة على إطلاقه يناقض هذا الذي في الميزان. وأما إذا قيل إنه ليس بحجة إذا خالف فهو حق، وهنا لم يخالف ولم يخالف، فكان حديثه حسنا والله تعالى أعلم. هذا من جهة ثبوته، من جهة ثبوت الحديث. وأما من جهة الاستدلال به على المراد فشيء آخر، فهاتان مرحلتان يعانيهما ويعاني منهما العالم عند النظر في الأدل. فالأول لا بد من إثبات النص، أثبت العرش أولا ثم انقش فقد ثبت، فهل يستدل به على المراد أو لا يستدل؟ قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى غير أن الاستدلال بالحديث على النهي عن المحاريب المبتدعة في المساجد كما فهم السيوطي على ما نقله المناوي عنه صراحة ويشير إليه كلامه المذكور سابقا غير ظاهر، غير أن الاستدلال ثم مضى رحمة الله عليه ثم أتى بخبر أن غير ظاهر، غير أن الاستدلال غير ظاهر يعني على المراد، وإن سبقه البيهقي إلى ذلك حيث أورد الحديث في باب في كيفية بناء المساجد. قال المناوي متعقبا كلام السيوطي المشار إليه أقول وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظ الحديث أن مراده بالمحراب ليس إلا هو المتعارف في المسجد الآن ولا كذلك، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا اتقوا هذه، هذه إشارة، هذا اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب، يدل على أنها كانت معلومة للمخاطب لأنه يشير إليها باسم الإشارة، هذا اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. فهل هي التي يعرفها الناس الآن والتي جاء فيها الأمر بالاتقاء، هل هي هي وحينئذ يتنزل الحديث عليها، أو هي ليست بهي أو ليست إياها فحينئذ لا يتنزل عليها الحديث؟ هذا هو المعترك بعد أن ثبت النص. فقال المناوي متعقبا كلام السيوطي المشار إليه أقول وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظ الحديث وأن مراده بالمحراب ليس إلا هو المتعارف في المسجد الآن ولا كذلك، ف فإن الإمام الشهير المعروف بابن الأثير قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس، أن المحاريب التي وردت في النص ليست هي التي ينصرف إليها الذهن الآن، وإنما هذه المحاريب هي صدور المجالس. قال: ومنه حديث أنس كان يكره المحاريب، أي لم يكن يحب أن يجلس في صدور المجالس ويرتفع عن الناس. قال الشيخ ناصر رحمه الله: وفيه أن ابن الأثير لم ينص على ما ذكره المناوي، فإن نص كلام ابن الأثير في النهاية المحراب الموضع العالي المشرف وهو صدر المجلس أيضا، ومنه سمي محراب المسجد وهو صدره وأشرف موضع فيه. ومنه حديث أنس وذكره كان يكره المحاريب إلى آخر كلامه الذي نقله المناوي. فأنت ترى أنه لم يتعرض لذكر الحديث الذي نحن في صدده مطلقا، فكيف يقول المناوي قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس؟ هذا كلام غريب لم يقله ابن الأثير، ولا ذكر الحديث الذي نحن بصدده والذي هو يتعقب السيوطي في فهمه. فالمناوي عزى إلى ابن الأثير قولا ليس عنده، ونزل ذلك الذي فهمه مما ليس عند ابن الأثير على حديث لم يذكره ابن الأثير أصلا. فقال الشيخ ناصر رحمه الله: وإنما نص ابن الأثير على أن هذا هو المراد بالمحاريب في حديث أنس الذي أورده هو نفسه يعني ابن الأثير، وليس يخفى أنه لا يلزم من ورود هذا اللفظ المحاريب في حديث أنس بمعنى صدور المجالس أن يكون هذا المعنى هو المراد من كل حديث ورد فيه هذا اللفظ، ومنه هذا الحديث. فقد يكون من المشترك اللغوي فيأتي بمعان وتتحدد هذه المعاني من اللفظ المشترك على حسب القرائن وعلى حسب السياق. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لكن الذي رجح عندي كون الحديثين بمعنى واحد هو ورود اسم الإشارة في حديث الباب، هذه المذابح يعني المحاريب، مما يدل على أن المشار إليه وهي المحاريب كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم. وقال كما في الحديث: اتقوا هذه المحاريب، لا اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. فمعنى ذلك أنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما محاريب المساجد بالمعنى المصطلح عليه لم تكن في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم باعتراف السيوطي، فكيف يسوغ حينئذ حمل الحديث عليها وفيه الإشارة إليها وهي غير موجودة؟ فتعين أن المراد من المحاريب في هذا الحديث صدور المجالس كما هو المراد في حديث أنس هذا. وقد روي ما يشير إلى أن المحاريب في المساجد لم تكن معروفة في عهده صلى الله عليه وسلم، فقد روى الطبراني في الأوسط والكبير عن جابر ابن أسامة الجهني قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بالسوق، فقلت: أين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: يريد أن يخط لقومك مسجدا. قال: فأتيت وقد خط لهم مسجدا وغرز في قبلته خشبة فأقامها قبلة. قال في المجمع: وفيه معاوية بن عبد الله بن حبيب ولم أجد من ترجمه. قال الشيخ رحمه الله: وفي حفظي أن بعض العلماء من الذين يذهبون إلى جواز المحراب في المسجد ذكر أن من فوائده الدلالة على جهة القبلة كما مر من كلام الشارح رحمة الله عليه. قال: ونحن نقول إن ذلك إنما يحتاج إليه إذا لم يكن في المسجد منبر، فإنه أيضا يدل على سمت القبلة. ومع ذلك فإن احتيج إلى علامة في المسجد الذي لا منبر فيه فلا مانع من وضع خشبة تدل على القبلة كما في هذا الحديث، ذلك خير من المحاريب التي في اتخاذها تشبه بالنصارى. فقد روى البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب.
يعني أنه كره الصلاة في الطاق، والطاق المحراب. قال في المجمع: ورجاله موثقون. قال الشيخ ناصر: ورواه سعيد بن منصور أيضا بلفظ أنه كان يكره الصلاة في الطاق، وقال إنه للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. وروى عن عبيد ابن أبي الجعد قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد، يعني الطاقات. وقد أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. من الملاحظ في هذا الأثر أنه فسر المذابح في المسجد بالطاقات، وهي المحاريب بالمعنى المصطلح عليه، كما فسر ذلك أيضا في الحديث الآخر بالمحاريب، ففسرت المذابح بالطاقات في هذا الأثر كما فسرت في الحديث بالمحاريب، مما يدل على أنها هي الطاقات، وهذا مما يقوي ما فهمه السيوطي من الحديث لولا اسم الإشارة فيه. لولا اسم الإشارة، اتقوا هذه، هذا يدل على أنهم كانوا يعرفونها ولم تكن على عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتعين كما يقول الشيخ رحمه الله أن تفسر بما في الحديث الآخر بصدور المجالس. قال: والمقام بعد بحاجة إلى تحقيق وتدقيق زيادة على ما تقدم، فمن كان عنده شيء من ذلك فليكتب، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، رحمة الله عليه. قال: وقد نص على كراهة المحاريب في المساجد ابن حزم، وقال: وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يكره المحراب في المسجد، وعن إبراهيم النخعي. فورد عن علي بن أبي طالب أنه كان يكره المحراب في المسجد، وكذلك عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يصلي في طاق الإمام، يعني في المحراب. قال سفيان الثوري: ونحن نكرهه. ولذلك قال الشيخ علي القاري في المرقات في شرح حديث أنس: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة، أي في جدار المسجد الذي يلي القبلة، وليس المراد بها المحراب الذي يسميه الناس قبلة، لأن المحاريب من المحدثات بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيها. قال القضاعي: وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد الملك على المدينة، لما أسس مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدمه وزاد فيه. ويسمى موقف الإمام من المسجد محرابا لأنه أشرف مجالس المسجد، ومنه قيل للقصر محراب لأنه أشرف المنازل، وقيل المحراب مجلس الملك سمي به لانفراده فيه، وكذلك محراب المسجد لانفراد الإمام فيه، وقيل سمي بذلك لأن المصلي يحارب فيه الشيطان. وأما في عون المعبود على سنن أبي داود فقال: ما قاله القاري من أن المحاريب من المحدثات بعده صلى الله عليه وسلم فيه نظر، لأن وجود المحراب في زمنه صلى الله عليه وسلم يثبت من بعض الروايات. أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن وائل بن حجر قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع يديه للتكبير. نقله الشيخ عبد الحي الكتاني في التراتيب الإدارية وأقر. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا تعقب وإقرار لا طائل تحته، لأن الحديث المذكور ضعيف جدا، لأن البيهقي أخرجه من طريق محمد الحضرمي قال: حدثنا سعيد بن عبد الجبار ابن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل به، وهذا سند فيه ثلاث علل فلا يكفي. فالذي رجحه الشيخ رحمه الله أن اتخاذ المحراب في المسجد بدعة، ولم يكن شيء من ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة بعض الأحاديث التي استحقت التضعيف، ومنها: لا تزال هذه الأمة، أو قال أمتي، بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. قال ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا أبو إسرائيل عن موسى الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال قلت: وهذا سند ضعيف وله علتان، الأولى الإعضال، والثانية ضعف أبي إسرائيل هذا. فنص الشيخ رحمه الله على ضعف هذه الرواية وذكر ما فيها، وقال: عرفت أن الصواب أنه معضل، وهذا إن سلم من أبي إسرائيل، وما أظنه بسالم، وقد ترجح عندي أن الحديث من روايته بعد أن رجعت إلى نسخة أخرى من المصنف فوجدتها مطابقة للنسخة الأولى، وعليه فالسند ضعيف مع إعضاله. قال: المذابح هي المحاريب كما في لسان العرب وغيره، وكما جاء مفسرا في حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب، رواه البيهقي وغيره بسند حسن. وقال السيوطي في الرسالة التي كسرها على هذا الأمر، لأن له رسالة برأسها في اتخاذ المحاريب في المساجد، قال عن هذا الحديث: حديث ثابت. واستدل البيهقي بهذا الحديث على النهي عن اتخاذ المحاريب في المساجد، وقد بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن المراد بالمحاريب في هذا الحديث كما مر لأجل اسم الإشارة، أن المراد بذلك صدور المجالس كما جزم به المناوي في الفيض. قال: نعم، جزم السيوطي في الرسالة السابقة أن المحراب في المسجد بدعة، وتبعه الشيخ علي القاري في المرقات وغيره، فهذا أعني كونه بدعة يغني عن هذا الحديث المعضل وإن كان صريحا في النهي عنه، فإننا لا نجيز لأنفسنا الاحتداد بما لم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى البزار عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني أنه كره الصلاة في الطاق، والطاق المحراب. قال الهيثمي كما مر ذكر ذلك آنفا: ورجاله موثقون. ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم قال: قال عبد الله: اتقوا هذه المحاريب، وكان إبراهيم لا يقوم فيها. قال الشيخ: قلت: هذا صحيح عن ابن مسعود، فإن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وإن كان لم يسمع من ابن مسعود فهو عنه مرسل في الظاهر، إلا أنه قد صحح جماعة من الآئمة مراسيلة، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود خاصة، وهذا التخصيص هو الصواب لما روى الأعمش. قال: قلت لإبراهيم: أسند لي عن ابن مسعود. وقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. وهذا الأثر قد قال فيه إبراهيم قال عبد الله، وقد تلقاه عنه من طريق جماعة وهم من أصحاب ابن مسعود، فالنفس تطمئن لحديثهم لأنهم جماعة، وإن كانوا غير معروفين لغلبة الصدق على التابعين، وخاصة أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. ثم روى ابن أبي شيبة عن سالم ابن أبي الجعد قال: لا تتخذوا المذابح في المساجد، وإسناده صحيح. ثم روى بسند صحيح عن موسى بن عبيدة قال: رأيت مسجد أبي ذر فلم أرى فيه طاقة، يعني لم أرى فيه محرابا. وروى آثارا كثيرة عن السلف في كراهة المحراب في المسجد، وفيما مر كفاية. وأما الكوثري ذلك الرجل فإنه جزم في كلمته التي صدر بها رسالة السيوطي السالفة أن المحراب كان موجودا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مع مخالفته لهذه الآثار التي يقطع من وقف عليها ببدعية المحراب، فلا جرم جزم بذلك جماعة من النقاد كما سبق، فإنما عمدته في ذلك حديث لا يصح، والكلام عليه إنما يكون لدفع تلبيسات الكوثري، وهو من حديث وائل بن حجر، وهو حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهض إلى المسجد فدخل المحراب، يعني موضع المحراب، ثم رفع يديه بالتكبير ثم وضع يمينه على يسراه على صدره. هذا ضعيف، أخرجه البيهقي عن محمد بن حجر الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار ابن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل، ومن هذا الوجه رواه البزار وزيادة له والطبراني في الكبير كما في المجمع، وقال وفيه سعيد بن عبد الجبار قال النسائي ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وأما محمد المذكور فضعيف، وقال في الموضع الآخر وفي محمد المذكور قال البخاري فيه بعض النظر، وقال الذهبي له مناكير. قال الشيخ ناصر رحمه الله بل أعله به ابن التركماني في الجوهر النقي، وزاد وأم عبد الجبار يا أم يحيى لم أعرف حالها ولا اسمها. فتبين من كلام هؤلاء العلماء أن هذا الإسناد فيه ثلاث علل، محمد هذا وسعيد بن عبد الجبار وأم عبد الجبار، فمن تلبيسات الكوثري أنه سكت عن العلتين الأوليين مهما للقارئ أنه ليس فيه إلا علة واحدة، هذا ليس بغريب عن الكوثري وأضراره من المنحرفين. وأما السيوطي رحمه الله فله رسالة برأسها في هذا الأمر، قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا جزء سميته إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب، لأن قوما خفي عليهم كون المحراب في المسجد بدعة، وظنوا أنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، ولم يكن في زمانه قط محراب، ولا في زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم إلى آخر المئة الأولى، وإنما حدث في أول المئة الثانية مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه، وأنه من شأن الكنائس، وأن اتخاذه في المساجد من أشراط الساعة. ثم ذكر الحديث الذي ذكره البيهقي في السنن الكبرى وقد مر، وهو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. قال هذا حديث ثابت ومضى في رسالته رحمة الله عليه. فالذي نخلص منه من هذا أن اتخاذ المحاريب في المساجد من البدع، ولم يكن شيء من ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم إلى آخر المئة الأولى، وإنما حدث في أول المئة الثانية مع ورود النهي عن اتخاذه، وأنه من شأن الكنائس، وأن اتخاذه في المساجد من أشراط الساعة إلى غير ذلك. فلا يسلم كلام الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في أن ذلك إنما هو على سبيل الجواز، وأننا إذا ما رأينا ذلك لا ننكره ولا نأمر به في الوقت عينه، ولو قلنا باستحبابه ما أبعدنا كما قال رحمة الله عليه، فهذا غير مسلم، والحمد لله رب العالمين.